لا تصل إلى حد الخروج من الملة، ولكن حث على فعل الطاعات وتحذير من فعل هذه المعاصي رحمة الكبير وتوقير الكبير ورحمة الصغير من خصال الإسلام. جاء الإسلام بأن الإنسان يرحم الصغير ويشفق عليه ويوقر الكبير ويحترمه، فإذا لم يفعل لم يخرج من الإسلام، خلافا للمعتزلة، ولكن يعد عاصيا ويعد مذنبا. وكذلك لو أطال شاربه لم يأخذ منه أطاله كثيرا لا يقال إنه خرج من الإسلام، ولكنه فعل كبيرة وذنبا يعاقب عليه يستحق عليه العقوبة. وكذلك الحلف بالأمانة قد يكون من الشرك الأصغر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال: من حلف بالأمانة فليس منا. ولكن معلوم أن الحلف تعظيم للمحلوف به، فلأجل ذلك أطلق عليه أنه كفر أو أنه شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فيقول العلماء إنه إذا صار شركا فإنه من الشرك الأصغر، لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، ولكن مع ذلك فإن فيه التنفير منه والتحذير الشديد عن فعله أو عن التهاون به. والحلف بالأمانة كأن يقول بالأمانة أو بأمانة أو نحو ذلك. وأما إذا قال إذا حلف بذمة الله أو نحو ذلك فإن هذا تعظيم لله. ومن ذلك أيضا قوله: من خبب، أو ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده، هذا أيضا من أحاديث الوعيد. خببها يعني نشزها، حمل الزوجة على أنها نشزت عن زوجها حتى فارقها، أساءت الخلق معه بأن يغريها ويعدها بأنه سيتزوجها حتى تعصي على زوجها وتسيء خلقه، ثم بعد ذلك يعدها بأنها إذا طلقها تزوجها فترغب فيه. لا شك أن هذا ذنب كبير، حيث أنه يسبب الفرقة بين الزوجين. زوجة صالحة مع زوجها، مستقيمة معه وراغبة معه، يأتي إليها هذا فيخببها حتى تسيء الخلق فيفرق بين الزوجين، ويصير كفعل هاروت وماروت ما يفرقان بين المرء وزوجه. وكذلك التفريق بين المملوك وسيده، إذا حمله على أن يسيء الخلق معه ولا يخدمه ولا يطيعه، وعده بأنه سوف يشتريه ويعتقه مثلا أو يستخدمه خدمة لا ضرر عليه فيها. فالحاصل أنه عليه السلام أخبر بأن من خبب مملوكا على سيده أو خبب امرأة على زوجها فإنه ليس منا، أي أنه قد عمل ذنبا كبيرا يستحق به العقوبة إذا لم يعفو الله ويغفر فينفر عن مثل هذه الأشياء. وكذلك قوله من حمل علينا السلاح فليس منا، معلوم أيضا أن حمل السلاح المراد به أن يريد القتال، يحمل السلاح ليقاتل به المسلمين، ولا شك أن قتال المسلمين ذنب كبير واستحلاله يكون كفرا، ولكن إذا كان هذا المقاتل يقاتل لأجل الملك أو يقاتل لأجل حق له أو يقاتل لأجل أنه مظلوم في شيء أو في بعض خواصه، فإنه لا يخرج بذلك من الإسلام، ولكنه متوعد بوعيد شديد، حيث أنه في ظاهر أمره أنه يقاتلهم مع كونه يعتقد أو يعرف بأنهم من المسلمين أو مثله في الإسلام. وأما الأدلة التي فيها الإطلاق، إطلاق الكفر على بعض الأعمال، فإن إطلاق الكفر كما ذكرنا إما أن يراد به كفر دون كفر، وإما أن يراد به الكفر العملي، وإما أن يراد به من يستحله، من يستحل هذا الذنب الذي أطلق عليه الكفر. مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أطلق عليه أنه كفر. ومر بنا قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، خاطب بذلك في حجة الوداع وفي مجمع من أكبر الجمع اجتمع فيه الفئة من الناس أكثر من 100,000 في عرفة، لا شك أنه أراد بذلك أن يبين لهم عظم هذا الذنب وبشاعته، ألا وهو سل السيوف على المسلمين، سيوف البغي، وقتالهم وحمل السلاح عليهم، وكونهم يقاتل بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض، مع أن هذا قد يكون فتنة تقع بين المسلمين ولكنها لا تصل إلى حد الكفر. والدليل قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، اقتتلوا يعني بعضهم يقاتل بعضا، ومع ذلك سماهم من المؤمنين وأمر بالإصلاح بينهم، وقال في آخر الآية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا تقاتل الطائفتان إما على أمور جاهلية وحمية وعصبية، وإما على شنآن أو أحقاد بينهم، وإما على شيء من نوع التعدي على الأنفس أو الأعراض أو ما أشبه ذلك، فأخذت هذه السلاح وهذه السلاح وتقابلوا ليتقاتلوا، فإنا نحرص على الصلح بينهم ونقول إنكم كلكم إخوة لنا من المسلمين فلا تفعلوا هذا وكفوا عن القتال. ولكن ما نقول قد كفرتم، مع أنه صرح في هذا الحديث بقوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، بعد أن استنصت الناس وقد وقعت الفتن حتى بين الصحابة بين أهل الشام وأهل العراق في عهد علي رضي الله عنه ومعاوية، ولا نقول إنهم كفار بل نقول إن كل منهم له شبهة يريد أن يقاتل بها أو يقاتل لأجلها، فأهل الشام يقاتلون لأخذ الثأر بعثمان رضي الله عنه، وأهل العراق يقاتلون لأجل جمع الكلمة والاجتماع على إمام واحد وعدم التفرق، ومع ذلك لم يصل بهم الأمر إلى أنهم يكفرون، فكيف نحمل قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يحمل على استحلال قتال المسلمين، يعني لا يستحل بعضكم دم بعض ويعتقد أنه دم حلال بأدنى شبهة. أما إذا كان متأولا ويقول إنه ليس بحلال ولكن أخذ ثأر أو لشبهة أو نحو ذلك، فمثل هذا يباح فيه هذا القتال ولا يصل إلى حد الكفر. فعلى هذا يتأكد على المسلم أن يعرف حرمة دم المسلم ويبتعد عن أن يريق دما حراما، ويعرف أن ذلك أطلق عليه في هذه الأحاديث كفر، فيخشى أن يكون من الذين يصدق عليهم ذلك يعني بالاستحلال. وكذلك مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم كفرا بالله من تبرأ من نسب وإن دق. التبرأ معناه أن يقول أنا لست من قبيل من هذه القبيلة أو هذا ليس من قبيلتي وهو يعرفه، أو أنا لست ابن فلان أو لست من أولاده، تبرأ وهو يعرف أنه أبوه أو أن القبيلة قبيلته والأسرة أسرته. فهل هذا التبرأ يوصل إلى حد الكفر؟ لعله كفر لغوي يعني جحد أو ستر، فإن الكفر أصله باللغة الستر، ستر الشيء وتغطيته، ومنه سمي الكفار يعني الزراع كفارا في قوله يعجب الكفار نباته، فسروا بأنهم الزراع الذين يسترون الحبوب. فإذا قال كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق، قلنا كفر كفرا لغويا، ولكن إذا أطلق عليه كفر بالله فأنه جهد أمر الله أو جهد أو ستر ما فرضه الله عليه من الاعتراف بفضل أبويه أو بفضل أسرته وقبيلته أو ما أشبه ذلك، فيكون بهذا قد عمل عملا يطلق عليه أنه كفر وإن لم يصل إلى الكفر المخرج من الملة. وقد عرفنا أن الكفر ضد الإيمان، لأن الإيمان هو التصديق الجازم والكفر هو التكذيب والستر، ستر الشيء. وإذا سمعنا مثلا التحذير من الكذب وأنه يجانب الإيمان في الحديث الذي مر بنا، إياكم الكذب فإنه يجانب الإيمان، معناه أنه ينافي الإيمان في جانب والكذب في جانب. فهل معناه أن الذي يكذب ويتعمد الكذب يخرج من الإيمان خروجا كليا؟ لعله من الأحاديث التي فيها أن الإيمان ينتزع عنه ثم يرجع إليه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أنه ينتزع منه الإيمان ثم يرجع إليه بعد ذلك وإن لم يرجع سالما. فالحاصل أن هذا يعتبر من الأدلة التي فيها الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من فعل هذه الأشياء. ذكرها لأجل بيان أن المرجئة غفلوا عن مثل هذه الأحاديث وأباحوا هذه الذنوب كلها وجعلوها لا تضر صاحبها مع ما ورد فيها من هذا الوعيد الشديد. وكذلك أيضا مسألة التكفير، تكفير المسلم، وأنه متوعد بأن الكفر يعود عليه من كفر مسلما، وليس كما قال خشي أن تعود الكلمة عليه. من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه، أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أو رجع عليه، يعني أنه يخاف عليه من هذه الكلمة أن يكون هو الكافر. فهل هذه الكلمة إذا قالها الإنسان مثلا رأى منه تساهلا ورأى منه ذنبا أو نحو ذلك توصله إلى حد أنه خرج من الإيمان؟ الصحيح أنها لا تخرجه، إذا لم يكن صاحبه كذلك فإنه متوعد بهذا الوعيد. وبكل حال فمثل هذا تحذير للمسلم أن يطلق لسانه بهذه الكلمات التي فيها هذا الوعيد الشديد، ويخاف على من تهاون بها أن يقع في هذا الذنب الذي قد أطلق عليه أنه كفر، فيكون بذلك متساهلا بأمر قد جعل الله فيه ذنبا وعقوبة وتوعد عليه بوعيد شديد. قد ورد الوعيد الشديد أو في النهي عن تكفير المسلم أو تضليله أو دعائه بأنه عدو لله أو ما أشبه ذلك، حتى أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا مر على آخر وهو يعمل ذنبا فقال اتق الله ولا تعمل هذا، ثم مر عليه في اليوم الثاني وإذا هو يعمله فقال والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. يتساهل كثير من الناس بمثل هذه الكلمات التي فيها نوع من التكفير أو التفسيق أو ما أشبه ذلك. فإن كان هذا الذي أنت تكلمه ممن أطلق عليه الكفر فالأولى أن تقول عملك كفر. فإذا رأيته مثلا تاركا للصلاة فقل إن ترك الصلاة كفر. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فأما أن تقول إنك كفرت أو أنت كافر أو يا كافر فإنه يخاف من هذا الوعيد في هذا الحديث. وهكذا أيضا بقية الأحاديث التي مرت بنا والتي فيها إطلاق الكفر على مثل هؤلاء. إذا رأيت رجلا مثلا خبب امرأة على زوجها فقل هذا التخبيب أطلق عليه أنه كفر. توعد صاحبه بأنه قد كفر أو فعل ذنبا يدخل به في الكفر ولا تقل يا كافر أو قد كفرت أنت أو نحو ذلك. وذلك لأن هذا قد يكون منفرا. يعني إذا أتيته بهذه الغلظة وقلت قد كفرت أو أنت كافر أو يا كافر أو نحو ذلك كان هذا مما ينفره عن أن يتقبل منك النصح أو أن يسترشد بإرشادك. فكان عليك أن ترشده إرشادا لطيفا فتقول إن هذه الأعمال مما أطلق عليها أنها كفر ولكن لا نقول إنك قد كفرت بالله أو أنك قد خرجت من الدين بل نحذرك من هذه الأفعال فنحذرك من قتال إخوتك المسلمين ونقرأ لك الأدلة. تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فتوعده بأنه في النار. وهذا من أحاديث الوعيد. وإن كانوا لا يخلدون فيها إذا دخلوا أو أنهم متوعدون بذلك والله تعالى قد يعفو عنهم. وكذلك إذا رأينا مثلا من تساهل بهذه المعاصي التي مرت بنا كقوله سباب المسلم فسوق فلا تقل يا فاسق. إذا رأيته يسب مسلما ويهزأ به ويسخر منه ويظهر معائبه ويتتبع عثراته وعوراته فلا تقل أنت فاسق أو قد فسقت أو نحو ذلك بل قل هذا الفعل معتبر من أفعال الفسوق فنحذرك أن تفعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه الفسوق كما أطلق على القتال الكفر. فاحذر من عمل أطلق عليه أنه كفر. وبهذه الأدلة ونحوها يعرف خطر المعاصي. إذا وصل أنه أطلق عليها أنها كفر أو أن صاحبها ليس من منا أو أنه مجانب للإيمان، الإيمان في جانب وهو في جانب، أو أطلق عليها أنه قد خرج من الملة أو أنه متوعد بالنار أو أنه في النار أو ما أشبه ذلك دل على أنها تؤثر في الإيمان، تنقصه نقصا ظاهرا أو تنافي كماله أو تنافي كمال التوحيد أو تبروا بصاحبها، ولو لم يكن إلا أنه إذا استمر عليها سهلت عليه الذنوب وهان عليه أمر الله تعالى وخفت عليه أمر المعصية، فصارت المعصية التي هي معصية الله تعالى كأنها شيء يسير لا يبالي بها فيستمري المعاصي. ولا شك أن من سهلت عليه المعاصي استمرأها وأكثر منها صعبت عليه الطاعات وثقلت عليه العبادات، فإنهما متقابلان. من أحب الطاعة كره المعصية، ومن التذ بالعبادة نفر من الذنب وثقل عليه واستصعب أن يفعله أو أن يفعل ما يقرب منه. وكذلك من أحب العبادة من أحب المعصية ثقلت عليه الطاعة. فهكذا جاءت هذه الآثار لنتبين منها أن الذنوب تؤثر على أهلها، فعلى المسلم أن يبتعد عنها ويحذر من الركون إليها حتى ولو كانت لا توصل إلى الكفر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في موضوع ضرر المعاصي وعقوبات الذنوب، ولو كانت من الصغائر وما ذاك إلا أنها معصية لله تدخل في مخالفة أمر الله وأمر رسوله. وقد توعد الله تعالى على معصيته وعيدا عاما، مثل قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والمعصية هنا يدخل فيها كل مخالفة لأمر الله تعالى، سواء كانت في صغائر الذنوب أو في كبائرها. وقد تقدم أن بعض السلف قال: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيته، انظر إلى أنك عصيت الله تعالى الذي هو رب العالمين وخالقهم والذي هو المنعم عليك والمتفضل عليك والذي هو مالك الملك مالك الخلق، له الملك وله الحمد. فمعصيته تعتبر تهاونا بأمره، تهاونا بحقه، اجتراء على مخالفته، تجرؤا على الذنب الذي نهى عنه والذي توعد عليه. فتكون هذه المعصية عظيمة إذا صدرت من إنسان يعرف حكمها، إن ذنبه يكون أعظم، حيث أنه تجرأ على ربه وخالقه ومالكه. ولأجل ذلك يكثر الوعيد على ذكر المعصية وعلى عقوبتها بأنواع من العقوبات وعلى أنواع من المعاصي. فمثلا إذا توعد على عموم المعاصي الذي هو فساد في الأرض ووصف الله تعالى به المنافقين فقال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فإذا نقول الفساد في الأرض من صفات المنافقين وقد نهى الله تعالى عنه عموما بقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وإصلاحها يكون بالطاعة وإفسادها والفساد فيها يكون بالمعصية. وقد توعد الله عليه بأنواع من العذاب مثل قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لعنهم وأصمهم وأعمى أبصارهم لماذا؟ لأنهم أفسدوا في الأرض وقطعوا الأرحام. ولا شك أنه يدخل في الفساد جميع أنواع الذنوب، تدخل في الفساد في الأرض حيث أن المفسد هو الذي يسعى في الأرض بما يفسدها، يسعى في الأرض بأنواع المعاصي التي تؤول بصاحبها إلى كونه عاصيا لله ومخالفا لأمره وخارجا عن طاعته. فعلى هذا المعاصي كلها تعتبر فسادا في الأرض، وقد توعد الله عليها بأنواع من العقوبات، وكذلك ورد الوعيد الشديد في الأحاديث على أنواع كثيرة من المعاصي كما تقدم. ومر بنا أنواع من الذنوب التي توعد الله عليها، ولا شك أنها جميعا دون الكفر، ولكن مع ذلك توعد عليها بنفي الإيمان مثل لا إيمان لمن لا أمانة له، وتوعد عليها بالنفي أن يكون من المسلمين مثل ما غشنا فليس منا، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وتوعد عليها بالنار، وتوعد عليها بعدم دخول الجنة وما أشبه ذلك. فذلك كله دليل على أن المعاصي تؤثر في العاصي وأنها تضره، ولو كان معه أصل العقيدة، ولو كان معه أصل التوحيد، ولو كان معه أصل الإيمان. وذلك لأنها مع تكررها ومع ترددها تؤثر أثرا بليغا، حيث أن من آثارها من آثارها أنها تقسي القلوب، وأبعد القلوب من الله تعالى القلب القاسي، حيث أنه لا يلين لذكر ولا يقبل على طاعة ولا يتعظ بموعظة. وكذلك أيضا تعمي البصيرة، إذا عميت البصيرة فإن الإنسان لا ينتفع بما يسمعه، كما في الآية التي ذكرنا: فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالمراد هنا العمل المعنوي، أن أبصارهم ولو كانوا يبصرون البعيد ولكن لم ينتفعوا بها ولم يستفيدوا من النظر بها أعماها الله تعالى بسبب معاصيهم. فعلى العبد أن يعرف أن هذه الذنوب التي توعد الله تعالى عليها أنها تضر الإيمان وتنقصه وتقوي دوافع الشرك أو دواعيه، وتقوي الإقدام على المعصية ومحبتها، وتكون مخالفة لأمر الله تعالى ومخالفة لأمر رسوله، فيحصل بذلك سخط الله وغضبه. الآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياك: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن كردوس قال: قال عبد الله: الشرك أخفى من دبيب النمل. قال حدثنا أبو عبد الله قال وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال: الربا بضع وسبعون بابا والشرك نحو ذلك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة قال: دخل عبد الله على امرأته فلمس صدرها فإذا في عنقها خيط قد علقت، فقال: ما هذا؟ فقالت: شيئا رقي لي فيه من الحمى. فنزعه وقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان قال: دخل حذيفة على رجل من عبس يعوده فمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ قال: شيئا رقي لي فيه. فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثني عثمان الشحام عن أبي الحسن قال: كان أبو الحسن يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن كثيرا من هذه التمائم والرقى شرك بالله عز وجل فاجتنبوها. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله قال: من أتى كاهنا أو ساحرا أو صرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير عن عمرو بن قيس عن المنهال عن سيرين أخي أبي عبيدة عن عبد الله قال: التمائم والرقى والتولة شرك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله وعن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله وعن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال الربا بضع وسبعون بابا والشرك نحو ذلك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان ووكيع عن سفيان المعني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه منه شيء يلقى الرجل لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ليقسم له بالله أنه لذيت وذيت فيرجع ما حلي من صاحبه بشيء قد أسخط الله عز وجل عليه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرمة أنه سمع أبا وائل قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إذا قال الرجل للرجل أنت لي عدو فقد كفر أحدهما بالإسلام. قال وأخبرني عبد الملك قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت أبا وائل قال سمعت عبد الله يقول إذا قال الرجل للرجل أنت لي عدو فقد كفر أحدهما بالإسلام. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال سمعت هشام يذكر عن أبيه عن عمر أنه قال لا تغرنك صلاة امرئ ولا صومه من شاء صام ألا لا دين لمن لا أمانة له. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن أبي عمار عن حذيفة قال ليأتين عليكم زمان يصبح الرجل بصيرا ويمسي فيما ينظر بشفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن أهلي قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق عن ابن شهاب قال قال حذيفة لأن أعلم أن فيكم رجل مؤمن أحب إلي من حمر النعم وسودها فقالوا أما بهاجرتنا ولا بشامنا ولا بعراقنا عليه. قال فيكم رجل لا يخاف في الله لومة لائم ما أعلمه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكيف أنتم لو قد فارقكم. ثم بكى حتى سالت دموعه على لحيته أو على سلبته. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرقى والتمائم والتولة شرك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال الربا 73 بابا والشرك مثل ذلك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال الربا 73 بابا والشرك مثل ذلك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أمير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كف الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اثنتان بالناس هما كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله ما تارك الزكاة بمسلم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله من أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة فلا صلاة له. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن الوارث قال حدثني مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما انصرف دعاه فقال منذ كم صليت هذه الصلاة؟ فقال صليتها منذ كذا وكذا. فقال ما صليت أو ما صليت لله؟ قال مهدي وأحسبه قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفر أخاه فقد باء بها أحدهما. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن قال ما يرى هؤلاء القوم أن أعمالا تحبط أعمالا والله عز وجل يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال رأى عبد الله بن عتبة رجلا صنع شيئا من زي العجم فقال ليتقي رجل أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول ما أحب أن أحلف أني لأمسي كافرا أو لأصبح كافرا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة عن عبد الله قال الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماوات والأرض. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال: سمعت جري بن كليب النهدي عن رجل من بني سليم قال: عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي، أو قال في يده: التسبيح نصف الميزان، والحمد تملأه، والتكبير تملأ ما بين السماوات والأرض، والصوم نصف الصبر، والطهور نصف الإيمان. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن جرير بن كليب النهلي عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم.
وهذه النصوص فيها كما سمعنا وعيد على معاصي، وهذه المعاصي دون الكفر، وبعض منها من أنواع الشرك، وأكثرها معاصي وذنوب لا تصل إلى حد الشرك، ومع ذلك توعد عليها، فما كان منها من الشرك فإنه يعتبر أكبر من الكبائر. وقد ذكر العلماء الفرق بين الشرك وبين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، وأما الأصغر فإنه لا يخلد بل يعذب فيها بقدر ذنوبه بقدر شركه ثم يخرج منها. والفرق بين الكبائر وبين الشرك الأصغر أن الكبائر تحت المشيئة، الذنوب كلها التي دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها وأدخل صاحبها الجنة، وإن شاء عذبه وأدخله النار بقدر كبيرته وبقدر ذنبه، ومآله إلى أن يخرج بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. أما الشرك الأصغر فمر بنا أمثلة منه، إما مفصلة وإما مجملة. فالمجملة مثل الحديث الذي فيه أن الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل، يعني أنه يقع الشرك ولكن لا يتفطن فيه الكثيرون، ويعتقدون أنه مباح وليس فيه بأس، وذلك لخفائه عليهم. وهذا أثر قد روي عن ابن عباس، أورده ابن كثير عند قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. قال: الأنداد هو الشرك، أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لأخيه ما شاء الله وشئت، وقوله لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. يسمى هذا الشرك في الأقوال، بمعنى أنه شرك خفي يجري على الألسن ولا يتفطن فيه من تكلم به. فالحلف بغير الله شرك، والناس يقعون فيه كثيرا، كالحلف بالحياة والحلف بالشرف والحلف بالآباء والحلف بالأنبياء وما أشبه ذلك. هذا يعتبر شركا لا يغفر إلا بالتوبة في الدنيا أو بالعذاب في الآخرة. وكذلك الرياء في الأعمال أيضا، ورد في بعض الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وذكر أن منه أن يحسن الرجل صلاته أمام الناس، أو يحسن قراءته وصوته أمام الناس، فكأنهما زاد بها في هذا العمل إلا لأجل الناس، فأشرك الناس مع الله في هذا العمل، فأصبح عمله مشتركا بعضه لله وبعضه للمخلوقين. ولا شك أن من أنواع الشرك أيضا ما مر بنا من الرقى والتمائم، فإنه شرك. دخل سمعنا أنه دخل ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه على امرأته وإذا في رقبتها خيط، فقال: ما هذا الخيط؟ قالت: خيط رقي لي فيه. فقطعه وقال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقالت: كيف تقول هذا؟ لقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي فيرقيها، فإذا رقاها سكنت. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما ذلك من الشيطان، كان ينخسها فتقذف، فإذا رقي شركا وقف وتركها. ولو أنك قلت ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا مرض أحدكم أو مرض أخ له فليقل: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أرشدها إلى هذا الدعاء بدلا من تلك الرقية التي قد تكون رقية شركية. فالرقى التي يستعملها كثير من الرقاة لا تخلو من شرك، وذلك لأن الراقي قد يرقي بأسماء غير معقولة وبكلمات غير مفهومة، وقد ينادي غير الله من الشياطين أو من مردة الجن أو ما أشبه ذلك. فلأجل ذلك أطلق على الرقى إطلاقا عاما أنها شرك، ولكن ليس عاما، ليس الجميع. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من بعض الأمراض بقوله: لا رقية إلا من عين أو حمى. أي أنفع ما تكون الرقية إذا كانت من العين، عين الإنسان التي تصيب الأشياء فتتلفها، أو حمة يعني سم ذوات السموم كالحيات والعقارب، الرقية تفيد من العين وتفيد من الحمى. وكذلك أيضا قد صح أنه صلى الله عليه وسلم رقى صبيا فيه صرع، يعني يصرع يلابسه الجن، فدل على جواز ذلك. وكذلك رقاه جبريل لما سحره ذلك اليهودي فأبطل الله سحره، فدل على جواز الرقية من هذا. وكذلك العموم في قوله عليه السلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فالنهي في قوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك خاص بالرقى الشركية. فأما الرقية التي تكون بكلام الله وبالأدعية النبوية فلا تدخل في الشرك. وكذلك التمائم وهي التعاليق التي تعلق على الرقبة أو على البطن أو على العضد أو نحو ذلك، هذه أيضا قد تدخل في الشرك. سمعنا قصة الصحابي الذي دخل على مريض فلمسه فوجد في عضده خيطا فقطعه وقال أو تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا يعتقد أن هذا الخيط يشفيه من الحمى أو يشفيه من الأمراض، خيط إما فيه رقية وإما فيه تعويذة وإما فيه تميمة اعتقد فيه، فقطعه حذيفة وتلا هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الشرك الذي هو لبس هذا الخيط يعتبر صغيرة من الصغائر، ولكن الآية في الكبائر استدل بآية في كبير الشرك على فعل من صغائر الشرك، لأن الآية عامة. ولذلك توعد عليه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك، يعني أنك قد أذنبت بهذا الذنب فحق علي ألا أصلي عليك ولا أشيعك. لا شك أن هذا لأجل كون الصحابة رضي الله عنهم ينكرون أدنى الشرك وكبيره وصغيره ويبالغون في الإنكار فيه. وكذلك أيضا التولة نوع من أنواع السحر، يصنعونه ليحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، فهذه من أعمال الشياطين. الرقى والتمائم والتولة تدخل في الشركيات بهذا النوع، فهذه ولو كانت لا تصل إلى الإخراج من الملة، لكن حيث أطلق عليها أنها شرك، والشرك متوعد عليه بقوله تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، دليل على أنه يتجنب الإنسان الأشياء التي فيها شرك أو قريب منه. وكذلك أيضا من الشرك بلا شك الحلف بالمخلوق والحلف بغير الله والحلف بملة غير الإسلام، فقد سمعنا قوله من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال. إذا قال مثلا هو يهودي إن لم يقتل فلانا، أو قال مثلا أنا نصراني أو أنا أعبد الأوثان أو أفعل كذا إن لم أفعل كذا وكذا، هذا حلف بملة غير الإسلام. فإن كان كاذبا فقد وقع عليه ما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. إذا صدق مثلا فيما قاله فإنه لا يرجع إلى الإسلام سالما، يعني لا يرجع إلا وقد نقص إسلامه. ولا شك أيضا أن من الشرك عمل السحرة وعمل الكهنة، فإنهم لا يتوصلون إلى علم الغيب إلا بعبادة الشياطين وبدعائهم. وقد ورد النهي عن إتيان الكهان والتحذير منهم، والكاهن هو الذي يخبر بالمغيبات أو يخبر عما في الضمير، يقول فلان يحدث بكذا أو يضمر كذا وكذا، وما أعلمه. هل يعلم الغيب؟ إنما الشيطان يتكلم على لسانه أو يلابسه ويخبره بما يقوله فلان أو بأمر خفي لا يعلمه البشر. فلا شك أن الشيطان هو الذي يخبره، ولا شك أنه لا يخبره إلا بعدما يتقرب إليه. إذن فهو يتقرب إلى الشيطان ويعبده ويذبح له مثلا أو يدعوه من دون الله. فلذلك صار الكاهن والساحر والمنجم والعراف ونحوهم من عبدة الشياطين، فورد فيهم الوعيد. وورد أيضا الوعيد على من أتاهم، أن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر، صدقه بكل ما يقول فيعتبر لقد كفر بالله والعياذ بالله. ثم بقية المعاصي التي مرت بنا هذه دون الكفر، ولكنها معاصي وكبائر وذنوب، وقد تلحق بالشرك وتلحق بالكفر من باب التقريب أو من باب الإلحاق. فمثلا الربا ورد في الحديث الذي سمعنا مرارا أن الربا 73 حوبة، وأن منها الشرك، يعني أنه لو قسم لكان بمنزلة 73 ذنب من الذنوب. وفي بعض الروايات أهونها مثل أن يأتي الرجل أمه، يعني لو كانت هذه ذنوب كلها لكان أهونها مثل أن يزني الرجل بأمه والعياذ بالله. لا شك أن هذا من أبشع الذنوب. فهذا من أحاديث الوعيد التي يمرونها كما جاءت. معلوم أنه أن الربا عمل محرم، وهو معاملات في الأموال واكتساب أموال فيها شبهة، فلأجل ذلك حرمها الشرع. ولما كان كثيرا من الناس يتساهلون فيها ورد فيها هذا الوعيد الذي في هذه الأحاديث حتى يحذرها الناس ويبتعدوا عنها. وكذلك أيضا من الذنوب التي دون الكفر أو دون الشرك ما سمعنا من التكفير، كون الإنسان يكفر أخاه فيقول يا عدو الله أو يا كافر أو أنت كافر أو يا يهودي أو يا نصراني أو نحو ذلك، فإن كان صادقا وإلا رجع عليه ذلك التكفير كما سمعنا. إن كان صاحبه الذي قال له كذلك وإلا حار عليه ورجع، فأصبح كأنه كفر نفسه والعياذ بالله. إذا من قال لأخيه المسلم يا عدو الله أو يا كافر أو يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، فإذا لم يكن صاحبه كذلك في الكفر أو التنصر أو نحو ذلك رجع عليه تكفيره والعياذ بالله. فهذا من كبائر الذنوب، كلمة يقولها وقد يكون مازحا، وقد يكون ذلك من شدة الغضب عندما يحصل بين اثنين شجار وشقاق ونزاع ويغضب هذا ويغضب هذا فيتكلم بكلام لا يزنه فيقول أنت عدو الله يا كافر يا فاجر أنت لست بمسلم وما أشبه ذلك. فتكون هذه الكلمات إذا تكلم بها ولو كان ما حمله عليها إلا شدة الغضب نحو ذلك وليس صاحبه كافرا راجعة عليه والعياذ بالله فيكون بذلك متوعدا بهذا الوعيد. وهكذا أيضا من يمدح من ليس أهلا للمدح الذي يمدح الناس بما ليس فيهم. سمعنا الحديث الأثر الذي يقول فيه أن الرجل ليخرج بدينه فيرجع وليس معه من دينه شيء يلقى الرجل فيقول إنك لكيت وكيت إنك لذيت وذيت فيمدحه ويغالي في مدحه ويرفع مقامه وهو ليس أهلا لذلك. ما مدحه إلا لأجل أن ينال منه لأجل أن ينال هدية أو عطية أو هبة من الهبات أو صلة من الصلات فمدحه وهو عاصي أو كافر مثلا أو مذنب أو صاحب كبيرة ولكن مدحه لأجل هذا ذهب دين هذا المادح الذي مدح من ليس أهلا لأجل أن ينال من دنياهم. هذا أيضا كلمات ورد فيها أنه يذهب دينه وهذا أيضا من أحاديث الوعيد. إذا علمنا أنه لا يخرج من الملة بمثل هذه الكلمة فذلك تنفير من هذه الكلمات التي فيها مدح من لا يستحق المدح. وهكذا أيضا حفظ الأمانات التي هي الودائع وأموال الناس قد مدح الله الذين يوفون بها ورد الذم لمن لا يوفي بها. الحديث الذي سمعنا قوله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا خلق له أو كما قال فهذا من أحاديث الوعيد. الإنسان إذا خان في الأمانة أو أخفى شيئا منها فليصل إلى حد الكفر والخروج من الملة وأن يحل قتله ويحل قتاله لا يصل إلى ذلك ولكنه أذنب ذنبا وذلك الذنب خيانته لأخيه المسلم الذي ائتمنه على وديعة ائتمنه على دين. والله تعالى يقول فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. فإذا لم يؤدي هذه الأمانة فقد وصف بصفة المنافقين ورد نفي الإيمان عنه والعياذ بالله يعني كمال الإيمان. فقوله لا دين لمن لا أمانة له لا إيمان لمن لا أمانة له المراد الدين الكامل أو الأمانة الكاملة لا أنه يخرج من الملة ويذهب دينه كله. وكذلك أيضا المعاصي التي أطلق عليها اسم الكفر أو اسم الذنب وهي معاصي يقول العلماء إنها من كبائر الذنوب ولو أطلق عليها اسم الكفر. وقد يجعلون الكفر كفرا عمليا مثل قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة. فهل يصل الطعن في النسب إلى الكفر أن يقول أنت إذا طعن مثلا إنسان في أناس وقال أنت آباؤك بخلا أو آباؤك فسقة أو أنت من قبيلة مرذولة لا قدر لها ولا همة لها، معروفة بالضعف وبالقلة وبالذل وبالهوان وبالجبن وما أشبه ذلك، أخذ يعيب نسب هذا الرجل، أو يقول أنت لست منهم، أنت دعي، أنت دخيل عليهم، لست من القبيلة الفلانية، أو لست بابن فلان، أو ما أشبه ذلك. هذا طعن، طعن في نسب، ولا شك أنه ذنب كبير، حيث أنه يتعرض للأموات ويسبهم أو يرميهم بالفحش، أو أن هذا الذي المولود الذي ولد ليس ابنا لفلان بل ابن زنا أو نحو ذلك، فهذا الطعن لا شك أنه ذنب كبير، ولكنه لا يصل إلى الكفر المخرج من الملة، فأطلق عليه أنه كفر. وهذا الكفر كفر عملي، بمعنى أنه من أعمال الكفار، لا أنه كفر بالله تعالى. وكذلك النياحة التي هي النياحة على الميت، في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، بمعنى أنها تعذب بهذا. والنائحة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، أي عندما يحصل مصيبة بموت ابن أو قريب أو نسيب أو نحوه، يرفع النائح صوته ويقول: أبكي فلانا، أنعى فلانا الذي فيه كذا وكذا، وقد يعدد خصاله وخلاله ويمدحه بمدائحه، فيقول: فلان المطعم، الكاسي، المنفق، الناصر، الذي كذا وكذا، أو يناديه وهو ميت بقوله: ومطعما وكاسيا، وما أشبه ذلك. هذا من النياحة، جعله من الكفر. اثنتان في الناس هما بهم كفر، فعرف بذلك أن مثل هذا يدخل في الكفر العملي، وأطلق عليه الكفر من باب التحذير ومن باب التنفير عنه. وهكذا أيضا قد يكون هناك بعض الأعمال تعمل ولا تصل إلى حد الكفر، وإن أطلق عليها أنها كفر، لكن من باب التنفير عنها، مثل الحديث الذي مر بنا: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم؟ بل معناه أنكم محرم عليكم دخول الجنة حتى تكونوا مؤمنين، ولا يكون هناك إيمان إلا إذا تحاببتم. التحاب كون المسلم يحب أخوته المسلمين، هذا من خصال المؤمنين فيما بينهم. ومعلوم أن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذا هو الإيمان. فكيف جعل منه المحبة للمؤمنين؟ نقول إن هذا من تمامه، لا أنها من الأصول، إنما هي من تمامه. فأصول الإيمان وأركانه الستة المذكورة، وأما المحبة للمؤمنين فإنها من تمامه ومن حلاوة الإيمان كما ورد في الأحاديث. فيقال إن هذا مكمل للإيمان، لا أنه هو نفس الإيمان. وأما التروك التي يطلق عليها كفر وهي من التروك التي أمر بها. فقد مر بنا فيما سبق وعيد شديد على ترك الصلاة وأنه أطلق عليه كفر، وسبب ذلك أنه إذا تركها جحدا وأصر على تركها عومل معاملة الكافر يعني ظاهرا، وأما خفيا فأمره إلى الله. وكذلك ترك الصلاة ترك الزكاة، وقد قاتل الصحابة الذين منعوا الزكاة، وذلك لأنهم نصبوا أنفسهم لقتال المسلمين وفرقوا بين الصلاة والزكاة. فعرف الصحابة أن الزكاة ركن من أركان الدين الأركان الظاهرة، وأن الذين يمنعونها سوف يمنعون غيرها، فلذلك قاتلوهم. وردت الأدلة في أن ترك الصلاة يعتبر مبيحا للدم والمال، حيث أن الصحابة قاتلوهم حتى سبوا منهم من سبوا وأخذوا من أموالهم ما أخذوا، فهذا من التروك أيضا. وترك الصلاة أشد كما تقدم، بل ورد الوعيد على ما هو أقل من ترك الصلاة وهو تخفيف الصلاة ونقرها، حيث مر بنا أن حذيفة وغيره لما رأوا هذا الذي يخفف الصلاة وينقرها عرفوا أنه ليس أنه لم يصل إلى درجة الإيمان الحقيقي، فلذلك تبرأ منه وقال لو مت وأنت على كذلك ما صليت عليك، وأنت على هذه الحال التي هي نقر الصلاة وتخفيفها وعدم الاطمئنان فيها، فجعل ذلك منقصا للإيمان وسببا في تركه للصلاة عليه. لو مت وأنت تصلي هذه الصلاة، قد سبق أيضا أنه قال منذ كم تصلي؟ قال منذ 40 سنة، يعني وهو ينقرها، فقال ما صليت منذ 40 سنة، ولو مت لمت على غير الفطرة، يعني على هذه الحالة التي هي تخفيف الصلاة ونقرها. فهذا دليل على أن التروك لها حكم الأفعال، فترك الطاعة مثل فعل المعصية، فإذا كان مثلا الرقى والتمائم ونحوها وإتيان الكهان وكذلك التعاليق وفعل الربا وأكله والشرك الخفي وما أشبه ذلك والكلمات الكفرية والمعصية أنها يعاقب عليها، فكذلك يعاقب على التروك. ترك الصيام وترك الصلاة وترك الزكاة وترك الحج مثلا وترك العبادات التي أمر بها يعاقب عليها، ويصير فاعل تاركها مستحقا للعقاب ومتعرضا لوعيد الله تعالى، ولو قال ما قال، ولو ادعى أنه مؤمن، فإن تركه للطاعة وفعله للمعصية عرضه لأن يكون فعل ما فيه خلل بدينه وبعقيدته. وأما الحديث الذي فيه أن الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله، فهذا دليل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. الصبر معناه أو عام في جميع أنواع العبادات، فإن الصبر يدخل فيه فعل الطاعات لأنها تحتاج إلى صبر، وترك المعاصي فإنها تحتاج إلى صبر، وتحمل المصائب فإنها تحتاج إلى صبر. فلذلك قال الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. اليقين معناه العقيدة الصادقة الراسخة الثابتة في القلب إذا رسخت في القلب فإن الإيمان يكون كاملا، وذلك لأن باليقين أو كما قالوا بالعلم واليقين تنال الإمامة في الدين. فإذا أيقن مثلا بلقاء الله تعالى استعد لذلك اللقاء، وإذا أيقن بالجنة طلبها بكل ما يمكنه، وإذا أيقن بعذاب النار هرب منها وابتعد عن الأسباب التي تدخله فيها وتجعله من أهلها، وكذلك بقية الأمور. إذا أيقن بوجوب الصلاة حافظ عليها، إذا أيقن وآمن باليوم الآخر استعد له، إذا أيقن وآمن بصدق الرسل اتبعهم وعمل بطاعتهم والاقتفاء لسنتهم. وأما إراده لقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أو الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان إلى آخره، فهو دليل على أن الإيمان له أبعاد. إذا كان أنه يتجزأ، الإيمان مثلا يكون ناقصا ويكون تاما، فإذا كان الصبر يحصل به نصف الإيمان، واليقين يكمل الإيمان، يعني أنه يعمل الأعمال التي يكون بها الإيمان به بالله كاملا. فكذلك يقال الطهور شطر الإيمان، سواء أريد بالطهور التطهر من الأحداث ومن الأخباث، يعني الغسل من الجنابة والوضوء من الحدث وما أشبهه، أن هذا طهور فهو شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان، لأن فيه تطهير للظاهر ويكون تكملته بتطهير الباطن الذي هو تطهير القلب من الغل والحسد وتطهيره من الشك والريب. فالحاصل أنه جعله نصف الإيمان، فدل على أن هناك نصف آخر. ولو كان كما يقول المرجئة أن الإيمان شيء واحد وأنه التصديق فقط وأنه لا يتفاوت الناس فيه وأن الناس في أصله سواء وأنه لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض، لما جعل له نصفا. فهو في هذا الحديث جعله نصف الطهور شطر الإيمان، وفي الحديث الذي قبله جعل نصفه جعل نصفه وهو الصبر، الصبر نصف الإيمان. فإذا ثبت أن للإيمان نصف وشطر وجميع، دل على أن الإيمان يتفاوت أهله فيه، فتقول هذا إيمانه كامل وهذا إيمانه ناقص، هذا ليس معه إلا نصف الإيمان أو ثلثه أو جزء يسير منه. قد دلت السنة أيضا على ذلك، قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الشفاعة ذكر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني من أهل التوحيد. فدل على أنه يتفاوت في القلب. فهذه الأدلة تبين فضل الإيمان وتبين أن الإيمان يتفاوت وأن المعاصي تنقص الإيمان، والله تعالى أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عقيدة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فتدخل فيه جميع الأعمال، ولأجل ذلك يتفاوت الناس فيه، فهذا كامل الإيمان وهذا ناقص الإيمان، وهذا إيمانه متوسط وهذا إيمانه ضعيف، وهذا إيمانه قوي أرسى من الجبال، ولا شك أن هذا التفاوت سببه قوة العقيدة، وكذلك سببه كثرة الأعمال الصالحة أو قلتها، أو كثرة المعاصي أو قلتها. فالعقيدة الراسخة ترسخ الإيمان في القلب وتقويه، سيما إذا اعتمدت على أدلة يقينية. إذا كان معتقده على أدلة راسخة يقينية فإنه يقوى إيمانه ولا يتزعزع، ومتى قوي إيمانه رأيته مكبا على الطاعات مكثرا من العبادات عاملا للصالحات مبتعدا عن السيئات، رأيته يسابق مع من يسابق إلى المساجد ويكاثر غيره بالصدقات والتبرعات ويكاثر غيره بالأذكار والقراءات، ورأيته يحب أهل الخير ويحب أن ينافسهم، ورأيته يبتعد عن الآثام وعن المحرمات ويبتعد عن أهلها ويهجرها ويمقت كل عاص وكل معصية ويبغض المعصية وتكون المعصية عنده أبشع من الأضرار ومن الآفات ومن المصائب والأطعمة المرة البغيضة، لا شك أن هذا من سيما المؤمن. هذه عقيدة أهل السنة في الإيمان. ثم إنهم تكلموا على العصاة الذين عملوا بعض المعصية ولم تصل معاصيهم إلى الكفر، فقالوا إنا لا نخرجهم من الإيمان ولا ندخلهم في الكفر، بل نجعلهم مؤمنين بالاسم، وإن كان إيمانهم ناقصا بسبب السيئات التي اقترفوها. وذلك أن هناك الخوارج يكفرون بالذنوب فيجعلون العفو ذنبا والذنب كفرا، وعلى عقيدتهم الإباضية الذين في عمان الآن، هذه من عقيدتهم أنهم يكفرون بالذنوب، وإن كانوا في هذه الأزمنة لا يطبقون هذا المعتقد. فعندهم أن من شرب الخمر كفر، وأن من زنى كفر، ومن قتل كفر، ومن سرق فقد كفر، وهكذا
بقية المعاصي والذنوب تخرج عندهم من الملة إلى الكفر، ولذلك يستحلون دماء